بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى مسألة 927 من أحكام الوديعة. قال المصنف: إذا مات المودع وتعدد مستحق المال وجب على الودعي أن يدفعه إلى جميعهم أو إلى وكيلهم في قبضه، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم. لو مات المودع اللي هو الشخص الجاعل للوديعة وتعدد مستحق المال مثل موارد تعدد الورثة، لأن تعرفون الشخص الجاعل المودع إذا مات تنتقل الأموال كميراث إلى الورثة، فإذا مات المودع الشخص الجاعل وكان عنده مجموعة من الأولاد هم قد ورثوه في ماله، هنا راح يتعدد مستحق المال. تارة الوارث شخص واحد، فهذا يسمى مورد اتحاد مستحق المال شخص واحد، وتارة أخرى اللي يستحق الميراث متعدد مثل أولاد متعددين، هذا يعبرون عنه موارد تعدد مستحق المال. اللي يستحق مال الميراث هم أولاده اللي هم الورثة المتعددين. هنا وجب بالوجوب التكليف الشرعي على الشخص الودعي الذي وضعنا المال أو العين عنده أمانة لكي يحفظها أن يدفع المال إلى جميع الورثة اللي هم مستحقين المال، أو يدفع المال المودع عنده إلى وكيل هؤلاء الورثة اللي هم مستحقين المال، لو يدفع إلى أنفسهم أو يدفع إلى وكيلهم إذا كان عندهم وكيل في قبض المال. فلو دفع الودعي تمام الوديعة إلى واحد من الورثة اللي هو مستحقين المال من دون أن يأخذ إجازة وإمضاء ورضا من الباقين من الورثة ضمن سهامهم وحصصهم، يعني مثلا هو عنده ما يقارب مثلا 20 مليون، وضعت عنده وديعة، مات المودع، الآن واجب عليه يعطي 20 مليون إلى الورثة اللي هم مثلا 3 أولاد، إذا دفع إلى أحد الأولاد اللي هو أحد الورثة من دون ما يأخذ إجازة أو رضا أو إمضاء من قبل باقي الورثة اللي هم الولدين الآخرين راح يضمن سهامهم. فلو كان هاي 20 مليون قد وزعت بين هؤلاء الأولاد 3 مثلا وأصبح كل واحد منهم حصته مثلا 6 ملايين مثلا 750 أو 625 مثلا، فهو يضمن للشخصين اللي ما أخذ إذن ورضا حصصهم. نعم، هذا متى؟ لو صاب المال تلف أو تعيب أو لم تصل لهم سهامهم، كما لو كان واحد من هذا الورثة اللي سلمناه الوديعة أخذ الوديعة وصرف المال وما أعطى الباقي الورثة الآخرين حصصهم، فهنا من يتحمل الضمان والتعويض وإعطاء البدل؟ نفس الودعي، لأنه يصدق في حقه التقصير، كان المفروض منه شرعا أنه يؤدي ويدفع المال إلى جميع مستحقين المال اللي هم جميع الورثة، أو يدفع إلى واحد من الورثة مع أخذ رضا باقي الورثة، أما بخلاف ذلك رح يصدق في حق التقصير ويجب عليه ماذا؟ الضمان بأن يعطي بدل السهام والحصص لباقي الورثة. لهذا قال: لو مات المودع يعني الشخص الجاعل للوديعة وتعدد مستحق المال، يعني بعد الموت ينتقل المال كميراث إلى الورثة، مستحقين المال هم الورثة وتعددوا كما لو كان عددهم 3، وجب على الودعي يعني الشخص اللي وضعنا المال عندك وديعة لأجل حفظها أن يدفعه، يعني يدفع المال إلى جميعهم، يعني إلى جميع مستحقين المال اللي هم الورثة 3، أو إلى وكيلهم، يعني تارة يدفع إلى أنفسهم ومرة هم لا يأتون ويقبضون المال إنما يرسلون وكيل عنهم، والوكيل كالأصيل فيجوز ليدفع لهم، أو إلى وكيلهم في قبضه، يعني في قبض المال، كما لو كان هؤلاء الورثة قد أرسلوا شخص وكيل عنهم في قبض المال. فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم، مثلا الوديعة 20 مليون، هو دفع إلى واحد من الورثة من مستحقين المال من دون إجازة الباقين، يعني من دون أن يأخذ إمضاء ورضا الشخصين الباقين من الورثة، ضمن سهامهم، يعني يضمن حصصهم من 20 مليون. فعلي طبعا متى يضمن؟ في حالة التلف، في حالة التعيب، في حالة أنه هذا الوارث أخذ 20 مليون ورفض يعطيها المن لباقي الورثة، في كل هاي الموارد راح يصدر أما التلف وأما التعيب. فعليه حينئذ أن يعوض حصصهم وسهامهم بمثل بدل المال. مسألة 928، لو مات الودعي أو أغمي عليه مطبقا بطلت الوديعة. لو مات الشخص الودعي الذي وضعنا المال عند أمانة كي يحفظها، أو حصل عند إغماء، وهذا الإغماء من نوع الإغماء المطبق، يعني فقد الوعي في كل أحواله وحالاته وأوقاته، يسمى بالإغماء المطبق. في قبال إغماء يسمى إغماء إدواري، يعني بعض الحالات يغمى ويفقد وعيه وبعض الحالات لا يفقد. هنا لو مات الودعي يعني فارق الحياة، أو أغمي عليه بالإغماء المطبق اللي يفقد به وعيه في كل أحواله وأوقاته، بطلت الوديعة. لماذا؟ لأنه رح ينتفي موضوع الوديعة. موضوع الوديعة قائم على أنه عقد مؤسس على أركان منه المودع والودعي. ومر علينا سابقا في أحد المسائل أنه إذا مات المودع الجاعل بطلت الوديعة أيضا، لأنه فقد ركن أساس في العقد. هنا نفس الكلام، إذا مات الودعي نفس الكلام أيضا تبطل الوديعة، لأنه أيضا راح تنتفي موضوع الوديعة وينتفي ركن أساس من أركان العقد. فحينئذ بعد بطلان الوديعة وجب على من بيده المال إعلام المودع به فورا. لما يموت الودعي وين راح ينتقل المال؟ راح يكون على لا أقل بيد أولاده مثلا اللي هم الورثة. فإذا انتقل المال من بعد موت الودعي مثلا إلى أولاده أو إلى الوصي ماله أو إلى الوكيل مال الودعي، وجب على هؤلاء اللي هم بيدهم المال، أو سواء كان أقرباء الودعي، أبنائه، أخوانه، وكيله، الموصي، أنه يعطون إعلام للشخص المودع اللي جعل المال بيد الودعي أمانة ووديعة، لابد أن يعطون إعلام بهذا الموت والإغماء للشخص المودع به فوراً. يعني بعد ما يموت الودعي أو يغمى عليه، لابد لمن بيده المال أن يعلم المودع أنه قد حصل موت أو إغماء للودعي فورا، فورا يعني من دون تأخير أو من دون إهمال وتراخي، أو هم يقومون بإيصال المال إليه. الشخص الذي بيده المال مثل أقرباء الودعي مثل أبنائه، هم يقومون فورا بإيصال المال إلى الشخص المودع الجاعل، على اعتبار أنه هذا المال ملكه، فلا بد يرجعون المال إلى المالك. وأما لو كان إغماءه مؤقتا ففي بطلان الوديعة به إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. لو كان إغماء الودعي من نوع الإغماء المؤقت، مثلا أغمي عليه يوم أو بعض أيام، ثم بعد ذلك إحنا نعرف ولو بالتقرير الطبي إنه هذا الشخص راح يرجع له الوعي بعد اليوم أو اليومين، هذا يسموه إغماء مؤقت، يعني يفقد الوعي في بعض الأحوال والأوقات وليس في كلها. هنا يأتي السؤال، هل الوديعة تبطل أو لا تبطل؟ نعم، هنا المصنف يقول في بطلان الوديعة بهذا الإغماء المؤقت إشكال، يعني محل توقف لعدم تمامية الدليل عليه. الدليل تم أنه الإغماء المطبق يبطل الوديعة، أما الإغماء المؤقت فالدليل غير تام عليه. نعم، مع ذلك هو مورد إشكال وتوقف، وفي موارد الإشكال والتوقف ينتقل الفقيه فيها إلى الاحتياط. فلهذا المصنف قال: فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. مقتضى الاحتياط الوجوبي نكون إحنا ويامن مع الأشد، والأشد هو رعاية الشرط، لأنه الأخف أنه من راعي الشرط، والأشد أنه الراعي الشرط. فلهذا لابد مقتضى الاحتياط الوجوبي نراعي شرط العقل، وعدم ترتيب أي أثر لعقد الوديعة من دون شرط من شرط العقل. لأن طبعا هاي المسألة اللي تكلمت أنه إذا مات الودع أو أغمي عليه راح يبطل عقد الوديعة، الوجه في ذلك لأن إحنا أولا اشترطنا العقل في الودع والمودع، هاي من جهة بالنسبة للإغماء. أما بالنسبة للموت فهذا واضح، لأن موضوع للوديعة ركن العقد ما موجود. أما بالنسبة للإغماء لأن إحنا اشترطنا وجود العقل في الودع والمودع، لأنه بمعنى أنه لا يكون مجنون ولا يكون فاقد للعقل، ولأنه حتى يتأتى منه قصد العقد. كذلك المغمى عليه، لأنه إذا حصل الإغماء ما يمكن أن يتأتى منه قصد العقد، فلهذا فما راح يبقى العقد مقصود بين الطرفين. هذا الوجه في كون الإغماء هو مبطل علما للعقيد، لأن قصد من بعد الإغماء للعقدية ما موجود. فلهذا إحنا نشترط بقاء العقل وعدم فقدانه، لأن حتى يبقى استمرار لقصدية العقد. نعم اتفضلوا.
يعني هسه بالإغماء الجزئي نعتبر العقد باطل؟
نعم نحتاط، يعني ما نرتب أي أثر للعقد، لأنه الاحتياط يكون مع الأشد. شرطية العقل تكون هي الأشد، فلهذا الاحتياط دائما يصار إليه مع مرحلة الأشد، والأشد هو رعاية الشرط شرطية العقد. فهذا عقد الوديعة يعتبر ليس له أثر بعد حصول منه الإغماء المؤقت. نعم، ويمكن أيضا حصول الاحتياط من الطرفين، حتى من طرف الشخص الودعي بالنسبة والمودع، يقدرون يحتاطون بترتيب آثار الوديعة من باب الاحتياط. يعني إحنا عندنا حصل إغماء مؤقت، السؤال هل تبطل الوديعة أو لا تبطل؟ المصنف قال بطلانها محل إشكال، فلا يترك مقتضى مراعاة الاحتياط. الاحتياط يكون ويا الأشد، يعني مراعاة العقل وعدم ترتيب أثر العقد. ومع ذلك الطرف الآخر المودع أيضا يستطيع أن يرتب آثار العقد من باب الاحتياط. يعني الشخص المودع يقدر يستمر بأثر الوديعة من باب الاحتياط. نعم، فيمكن الاحتياط يصير حتى من الطرفين، لا مانع في ذلك. نعم، مسألة 929: إذا أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يكن وكيلا في تسليمها إلى غيره، فإن أمكنه إيصالها إلى صاحبها أو وكيله أو وليه أو إعلامه بذلك، تعين عليه ذلك على الأحوط لزوما. إذا أحس وشعر الودعي الشخص الذي عنده الأمانة بأمارات وعلامات الموت في نفسه، كما لو اشتد عليه المرض وعرف من نفسه أنه هذا المرض، أو عرف من نفسه أو عرف من التقرير الطبي اللي موجود حوله أنه سوف يفارق الحياة، هذا يعبرون عنه الشعور والإحساس بأمارات وعلامات الموت. وهذا الشخص الودعي ما عنده وكالة من مالك الوديعة في أن يعطي الوديعة ويسلمها إلى غيره عند حدوث أمر. بعض الأحيان الشخص الودعي يأخذ وكالة من المودع أنه إذا أنا سافرت، إذا أنا تمرضت، إذا أنا حصل عندي ظرف كذائي أو أمر أو حدث عندي أمر، أنه هذه الوديعة أسلمها إلى غيري، فتبقى عند الغير وديعة أيضا. والشخص المودع الجاعل يعطي هاي الوكالة، فحينئذ ماكو مانع إذا حصلت إمارات الموت إنه هذا الودعي يسلم الوديعة إلى غيره. لكن كلامنا إذا لم يكن هو وكيل في تسليم الوديعة إلى غيره، هنا ماذا يفعل؟ المصنف أعطى خيارات. إذا أمكن الودعي أن يوصل الوديعة إلى صاحبها ومالكها وجب عليه ذلك، أو يسلمها إلى وكيله اللي هو النائب عنه في مثلا في الاستلام، أو يسلم الوديعة إلى وليه. هاي متى؟ كما لو كان المالك قاصر، كما لو كان صغيرا أو مجنون، أو إعلام صاحبها ومالكها إنه يطي علم وخبر ويوصل خبر المن إلى ما إلى مالك الوديعة إنه الشخص الودعي راح يفارق الحياة وبقرب الموت منه. فحينئذ هاي الأمور متعينة عليه، على الودعي، يعني لابد ويجب عليه أن يقوم بها. هذا الوجوب من أتى؟ على اعتبار أنه نفس الإيصال، إيصال الوديعة إلى المالك أو الوكيل أو الولي، أو نفس إعلام المالك بذلك، هذا يعتبر مقدمة لوجوب أداء الأمانة. فالمقدمة واجبة لوجوب ذيها، إحنا الواجب علينا أداء الأمانة، ومقدمة أداء الأمانة إيصال الأمانة إلى صاحبها أو وكيله أو وليه أو إعلامه، فتصبح المقدمة واجبة لوجوب ذيها. فمقدمة الإيصال والإعلام واجبة لوجوب أداء الأمانة، وهذا نفس الإيصال أو الإعلام هو مقدمة لأداء الأمانة. فيعبرون عنا أن المقدمة واجبة لوجوب ذيها، يعني ذي المقدمة. فهذا متعين على الودعي أن يقوم بالإيصال أو الإعلام على الأحوط لزوما، هذا إذا تمكن. وإن لم يمكنه لزمه الاستيثاق من وصولها إلى صاحبها بعد وفاته. يعني إذا ما تمكن الودعي من إيصال الوديعة إلى مالكها أو وكيله أو وليه أو لا علق الإعلامه، يلزم عليه أن يكون واثقا ومستوثقا من وصول الوديعة إلى مالكها وصاحبها بعد حصول الوفاة له، ولو بالإيصاء بها والاستشهاد على ذلك. يعني ولو بأن يجعل وصية ويكتب أنه هذا المال الموجود عندي هو وديعة لفلان، ويجعل شهود على هذه الوصية، يعني يجعل شهود عدول من المؤمنين على هاي الوصية. أو إعلام الوصي، الوصي هو الشخص المنفذ للوصية الذي يعينه الموصي، الشخص اللي يقترب من حالة الوفاة هذا يسمونه موصي، والشخص اللي عين الموصي كمنفذ للوصية ومطبق لها هذا نسميه الوصي. فالواجب على الودعي يستوثق من أنه هاي الوديعة تصل إلى مالكها وصاحبها بعد وفاته بأن يجعل الوصية والشهود على الوصية، أو يعلم الوصي، يطي علم أنه هذا المال الموجود عندي هو وديعة ويجب إيصاله إلى صاحبه اللي هو فلان، أو يعلم الوصي ويعلم أيضا الشاهد. إحنا يكفينا شاهد واحد يشهد، ويكفي اثنين في بعض الموارد، في بعض الموارد يكفي الشاهد، وفي بعض الموارد لابد من الشاهدين. فيعلم الوصي والشاهد أو الشهود اللي هو استشهدهم على الوصية، يعلمهم باسم صاحب الوديعة، هل هذا المال الموجود عندي كوديعة أو العين الموجودة عندي هي لزيد، هي لخالد، هي لمن؟ فلابد أن يذكر اسم صاحب الوديعة، هاي أولا. اثنين، أو يذكر خصوصياته، يعني هو قالهم هذا المال لزيد، لكن ياهو زيد؟ زيد التاجر الموجود في السوق، زيد اللي يسكن في مثلا مدينتنا أو جارنا، أو هل هو زيد اللي هو أحد أقاربنا؟ هاي يسموها ذكر الخصوصيات. فيذكر الخصوصيات، أي يذكر الاسم، اسم صاحب الوديعة، ويذكر خصوصياته، هل هو التاجر، الصانع، العامل، هل هو جارنا أو اللي يسكن في مدينتنا، ومحله، يعني محل سكناه أو محل عمله. ولو لم يعمل بما تقدم كان ضامنا. إذا هذا الشخص الودعي ما عمل بهاي الوجوبات المتقدمة، لم يوصل المال ولم يعلم به ولم يكتب الوصية في ذلك ولم يعلم الوصي أو الشاهد ولم يذكر لهم اسم صاحب الوديعة أو خصوصياته أو محله، بالتالي إذا حصل تلف أو تعيب للمال الموضوع عند وديعة كان ضامنا، وعليه ماذا؟ عليه الضمان، كان ضامنا للوديعة عند التلف أو التعيب. نعم. طبعا أيضا بالنسبة للشخص الودعي، إضافة إلى ذكر اسم صاحب الوديعة وخصوصياتها، هم لابد يذكر خصوصيات الوديعة، يعني هاي الوديعة هي عندي شنو من نوع المال، هل هي مال، هل هي نقود، هل هي ذهب، هل هي أعيان كثوب أو فراش أو دابة، هاي الخصوصيات مال الوديعة هم يذكرها، وخصوصيات الشخص صاحب الوديعة وخصوصيات نفس الوديعة، هل الوديعة اللي عندي كما قلنا مال أو عين، ما هي لونها، ما هي طعمها، ما هو وزنها، إذا كان كيس حنطة فش قد وزنه، الكمية، النوع، الصفات، هاي يذكرها الخصوصيات حتى الشخص اللي بعده مثل الوصي أو ما مثلا يستطيع عندما يتصرف يوصل نفس الوديعة إلى مالكها وصاحبها. وأيضا يذكر مكان الاستيداع، يعني هو وين وضع الوديعة، وضعها بالدار أو بالغرفة أو بالصندوق أو بالخزينة أو استأمنها مثلا في بنك أو غيرها، هاي أيضا لابد أن يذكر خصوصيات الوديعة أيضا حتى يتمكن الوصي أو ما ينوب عنه في إيصال الوديعة إلى مالكها. وإن برئ من المرض أو ندم بعد مدة وعمل بما تقدم ارتفع عنه الضمان، يعني إذا هذا الشخص حصل عنده شفاء من المرض وحصل عنده ندامة وتأسف بعد مدة بسبب أنه لم يعمل بما تقدم، في حالة المرض كان المطلوب من عنده أما الإيصال إلى صاحب الوديعة أو وكيل أو ولي أو إعلامهم بذلك، وإذا لم يتمكن كان المفروض من عنده يستوثق ولو بالإيصاء والاستشهاد وذكر الشهود على الوصية، هو لم يعمل بكل هذه الوجوبات في فترة المرض، الآن هو برئ وشفي من المرض وحصل عنده ندم على اللي مضى من عنده، هنا يرتفع عنه الضمان، يعني راح ترجع يده يد أمانه فلا ضمان عليه، يعني إذا لحد الآن هو ما حصل تلف أو تعيب لكن هو مع ذلك مقصر أو في حفظ المال، فكان لو حصل شيء من التلف أو التعيب إنه يده تكون يد ضمان، أما بعد البرء والندم وعدم وقوع التلف ترجع يده يد أمان، وإذا وقع التلف والتعيب بعد ذلك فلا ضمان عليه. نعم. الآن نقرأ المسألة. قال: إذا أحس، يعني شعر الودعي، الشخص اللي عند الوديعة يحفظها، بأمارات الموت، الأمارات يعني العلامات في نفسه، أما هو يشعر في نفسه أنه مريض ورح يتوفى أو يخبره ولو على الأقل التقرير الطبي بذلك، ولم يكن وكيلا في تسليمها، يعني مالك الوديعة لم يعطيه وكالة للودعي في تسليم الوديعة إلى غيره عند حدوث أمر مثل مرض الموت، فإن أمكن الودعي إيصالها، يعني إيصال العين، عين الوديعة، إلى صاحبها، يعني إلى مالكها، أو وكيله، يعني نائبه، أو وليه، وليه منه لو كان المالك قاصر مثلا مثل صغير أو مجنون، فإحنا نعطي المال مو لنفس الصغير والمجنون إنما نعطيه لوليه، أو إعلامه، يعني إعلام صاحبها بذلك، يعني بقرب الموت منه، تعين عليه ذلك، يعني تعين على الودعي ذلك، تعين عليه الإيصال والإعلام على الأحوط لزوما، وإن لم يمكنه، يعني إذا لم يتمكن الودعي من الإيصال أو الإعلام لزمه الاستيثاق، الاستيثاق يعني يعمل أي طريقة يكون من خلالها واثق من أنه المال اللي موضوع والعين الموضوع عنده كوديعة سوف تصل إلى مالكها، لابد من الاستيثاق من وصولها إلى صاحبها، يعني وصول العين أو الوديعة إلى صاحبها ومالكها بعد وفاته، ولو بالإيصاء بها، يعني يجعل وصية ويكتب بوصيته أن هذا المال وديعة عندي لفلان، والاستشهاد على ذلك، يعني يجعل شهود عدول من المؤمنين على هذه الوصية لكي تنفذ، وإعلام الوصي والشاهد باسم صاحب الوديعة وخصوصياتها وخصوصياته ومحله، يعني لابد على الودعي اللي جاي يشعر بأمارات الموت يعلم الوصي، الشخص اللي راح ينفذ له الوصية اللي عينه نفس الموصي، أو يعلم الشاهد اللي شهد على الوصية باسم صاحب الوديعة، هل هو زيد خالد أو وخصوصياته، هل هو منه زيد، منه زيد التاجر الموجود، أو زيد جارنا أو أقرباؤنا، هاي يسموها الخصوصيات، ومحل سكنه أو محل عمله. وإضافة إلى ذلك لابد أن يعين نوع الوديعة وخصوصياتها ومكانها، خصوصيات المال مثل اللون، الطعم، الوزن، الكمية والنوع والصفات، ومكان الاستيداع، هل هو في الدار، في الغرفة، في الصندوق، في الخزينة، هذا أيضا يذكره. ولو لم يعمل بما تقدم، إذا هذا الشخص الودعي ما عمل بهاي الوجوبات، ترك الإيصال، ترك الإعلام، ترك الوصية، كان ضامنا، إذا حصل تلف أو عيب للعين فعليه الضمان للوديعة. وإن برئ من المرض، إذا حصل عنده شفاء من المرض أو ندم بعد مدة، طبعا إذا حصل عنده براء من المرض بعد والعين ما تلفت بعدين يرتفع عنا الضمان، أو لا يحصل عنده ندم بعد مدة إنه يتأسف لأنه ترك العمل بهاي الوجوبات ورجع وعمل بما تقدم، يعني رجع وحاول يوصل الوديعة إلى ما إلى صاحبها ومالكها ووليه، أو يعلمه أو يكتب وصية بذلك، إذا لم يمكنه إيصالها راح يرتفع عنه الضمان، يعني راح ترجع يده يد أمانة فلا ضمان عليه. مسألة 930، الأمانة على قسمين، مالكية وشرعية. أما الأول فهو ما كان باستئمان من المالك وإذنه، سواء كان عنوان عمله ممحضا في الحفظ والصيانة كالوديعة، أم كان بتبع عنوان آخر مقصود بالذات كما في الرهن والعارية والإجارة والمضاربة. بالنسبة للأمانة التي يجب الحفاظ عليها وإيصالها إلى مالكها، توجد عندنا نوعين من الأمانات. طبعا المصنف لماذا ذكر هاي المسألة؟ لأنه باعتبار الوديعة أمانة، فمن باب المناسبة ذكر معنى الأمانة وأقسامها. الأمانة الأولى أمانة مالكية، يعني الاستئمان يكون من المالك أو إذنه، يجي شخص يضع الأمانة عندك وهو يأذن لك بأنه أنت تحافظ عليها كأمانة تبقى عندك. مرة الأمانة، إذن الاستئمان من المالك أو إذنه، مرة هذه الأمانة هي بعنوانها العمل فيها خالص في الحفظ والصيانة مثل الوديعة، يعني شخص يضع المال عندك أمانة بعنوان الوديعة، هذا يسموه عنوان العمل خالصا ممحضا في الحفظ والصيانة، لأنه الوديعة فائدتها حفظ المال أو العين وصيانته ورعاية شؤونه. أو كان المال موجود عندك بأمانة مالكية لكن بتبع عنوان آخر، مثلا الشخص اللي يرهن العين مالته أو المال كوثيقة الاستئمان على الدين، ويضع العين المرهونة عند نفس الشخص منه المرتهن، أو يضعها عند شخص ثالث، هذه العين هي تبقى على ملك مالكها، لكن احنا رهناها مجرد للاستيثاق على الدين، هي تبقى على ملك مالكها، لكن الشخص الذي نضع العين المرهونة عنده سواء كان المرتهن مثل الديان اللي يطلب، او وضعناها عند شخص ثالث، تبقى هاي العين أمانة عنده وتسمى أمانة مالكية، لأن المالك إذن أن تبقى تحت إيده ويحافظ عليها. أو على عنوان العارية، العارية سوف تأتينا إن شاء الله بعد الوديعة، أنه نعطي المال للآخر ونضعه عنده من أجل أن ينتفع من عنده، وانسلط عليه حتى يستفاد من منافع العين مجانا لكن يحافظ عليها. مثل أني أعطي كتابي عارية عند شخص آخر يقرأ ويرجع لي، راح أسلط على الكتاب وراح ينتفع من منافعه، لكن يبقى كتابي عنده أمانة لابد يحافظ عليها. هاي الأمانة تسمى أمانة مالكية، لأنه أنا المالك إذنت أن العين مالتي تبقى عند اللي هي الكتاب وينتفع منها، لكن بشرط أن يحافظ عليها وتبقى عنده أمانة يرجع لي إياها بعد الانتهاء. هاي تسمى العارية. وكذلك في موارد الإجارة، من أني أستأجر لك دار وأنت تسكن بي، أنا إذنت لك المالك أنه أنت تسكن وتنتفع من منفع السكن الدار، لكن البيت والدار راح يبقى أمانة عندك واجب عليك تحافظ عليه. وكذلك في موارد المضاربة، لما نعطيك المال أنت إلك أيها العامل حتى أنت تعمل بالمال ويكون الربح بيناتنا بالنسبة، هذا في موارد المضاربة. أنا وضعت المال عندك أمانة، وهاي الأمانة تسمى أمانة مالكية، لأن أنا المالك إذنت لك تتصرف بالمال وتعمل بالمرابحة والتجارة. هاي كلها موارد إلمن، موارد إلمن للأمانة. لكن هاي الموارد للأمانة مو بعنوان العمل الخالص، يعني أنا مو وضعتها عندك بعنوان الأمانة الخالصة، وضعت لك إياها بتبع عنوان آخر، عنوان الرهنية، عنوان العارية، عنوان الإجارة، عنوان المضاربة، هذا عنوان آخر. يعني أنا من وضعتها عندك مو أمانة فقط تحافظ عليها، مو بنوع العمل الخالص في الأمانة والحفظ والصيانة، لا لا، وضعتها بتبع عنوان آخر، اعطيتك إياها بعنوان رهن، عارية، إجارة، مضاربة، لكن هذا العنوان يتبع عنوان آخر. من هو العنوان الآخر؟ عنوان أنه أنت لابد تحافظ على هذا العين والمال الموجود عندك من باب الأمانة. إذن صار عندنا الأمانة المالكية نوعين، مرة أمانة تكون هي بعنوانها أمانة وخالصة في الحفظ والصيانة، هاي مثل الوديعة. والنوع الآخر تكون أمانة لكن بتبع عنوان آخر هو المقصود بالذات، اللي هو الرهنية، العارية، الإجارة، المضاربة. فالعين بيد المرتهن والمستعير والمستأجر والعامل، تبقى عنده أمانة مالكية حيث إن المالك هو قد استأمنهم عليها وتركها بإيدهم من دون مراقبة وجعل حفظها على عهدتهم وفي ذمتهم. هذا النوع الأول، شو نسميه؟ نسميه الأمانة المالكية. قال: أما الأول فهو ما كان باستئمان من المالك وإذنه، سواء كان عنوان عمله ممحضا يعني خالصا في الحفظ والصيانة كالوديعة، أنت من تطل الوديعة بعنوان الحفظ والصيانة، بعنوان الحفظ والصيانة خالصا كالوديعة، أم كان بتبع عنوان آخر مقصود بالذات، كما في الرهن والعارية والإجارة والمضاربة. أنت مقصودك بالذات الرهنية والإجارة والعارية والمضاربة، لكن هذا راح يتبع عنوان الحفظ والأمانة من جهة تبع عنوان آخر. نعم. وأما الثاني فهو ما لم يكن الاستيلاء فيه على العين باستئمان من المالك وإذنه، وقد صارت تحت اليد لا على وجه العدوان، بل أما قهرا كما إذا أطارت الريح الثوب إلى بيت الجار فصار في يده، أم بتسليم المالك لها من دون اطلاع منهما، كما إذا تسلم البائع أو المشتري زائدا على حقهما من جهة الغلط في الحساب. النوع الثاني من الأمانة اللي نسميه الأمانة الشرعية، هاي الأمانة الشرعية الاستيلاء ووضع اليد على العين أو المال هو باستئمان من المالك وإذنه، لكن لم يكن باستئمان من المالك وإذنه، لكن هذا المال صار تحت اليد. فالفرق بين الأمانة المالكية والشرعية إن المالكية تكون باستئمان من المالك وإذنه، أما الشرعية لم يكن الاستيلاء فيها باستئمان المالك وإذنه، إنما صارت تحت اليد ليس على وجه العدوان، يعني هو ما أخذها عدوانا وتجاوزا، وإنما حصلت تحت يده من باب العنوان قهرا، يعني وقعت بإيده من دون اختياره. كما إذا المصنف أعطانا مثال، كما إذا أطارت الريح الثوب إلى بيت الجار، الرياح أطارت الثوب وأوقعت بيد الجار، هنا الجار صارت في إيده، الثوب أصبح بيد الجار، لكن أصبح عند أمانة شرعية، واجب عليه يرجع الثوب إلى مالكه اللي هو جهره، أو نعم أو لا، يتسلم من المالك سواء كان بائع مشتري شيء زائد، مثل الآن اشتريت صندوق فوجدت فيه شيئا من المال، هذا المال راجع للبائع، والبائع ما مطلع على هذا الأمر، لا يعلم به. الآن هذا المال أو العين اللي جيتها في داخل الصندوق وقعت تحت يدي، وقعت قهرا من دون اختياري، فتصبح عندي أمانة شرعية. البائع يعطي زائد والمشتري يستلمه، هاي الزيادة تصبح أمانة عنده. المشتري يعطي زايد للبائع فتقع بيد البائع، هاي الزيادة تبقى أمانة بيد البائع. وهذا يحصل من حصول الزيادة والنقيصة من جهة الغلط في الحساب. وأما برخصة الشارع كاللقطة والضالة، اللقطة سوف تأتينا إن شاء الله، هو المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول، هاي يسموها اللقطة. يعني الشخص مثلا يلتقط من الأرض مال أو عين، هاي يسموها لقطة، وإحنا مالكه مجهول لا نعرفه. وكذلك طبعا هذا المال من وقع تحت يدي، وقع تحت يدي ماذا؟ برخصة من الشارع، الشارع رخص إليك تلتقطه، وإن كان مكروه التقاط اللقطة، لكن هو مرخص إليك تلتقط المال والعين، لكن إذا التقطت راح يبقى المال بيدك أمانة، وهاي الأمانة برخصة الشارع. أو الضالة، الضالة سوف تأتينا إن شاء الله، هو الحيوان الذي يضل طريقه ويأتي شخص يأخذه من دون معرفة مالكه، هاي تسمى بالضالة. طبعا الشارع رخص لك أخذ الضالة لأجل الحفاظ عليها أو إيصالها إلى مالكها، فحينئذ سوف تقع الضالة بيدك أمانة شرعية. وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبة للإيصال إلى صاحبه، الشارع جوز أنه أنت تأخذ المال والأعيان اللي بيد السارق واللي سرقها من الآخرين، تأخذها من عنده من باب الحسبة، وهاي مرت علينا سابقا، الأمور الحسبية إذا تذكرون قلنا هي الأمور التي والتصرفات التي لا يرضى الشارع بتعطيلها، كحفظ الأموال والنفوس، حفظ النظام العام، حفظ أموال المؤمنين وإرجاعها إلى مالكها. فأنت يجوز لك تأخذ المال من يد السارق من باب الحسبة حتى توصله وترجعه إلى صاحبه، وكذلك يجوز لك تأخذ المال من يد الغاصب اللي غصب مال الغير بهذا العنوان، عنوان المحافظة على مال المؤمنين، فتأخذ بعنوان الحسبة وتوصل إلى مالكه وصاحبه. بل حتى كذا ما يؤخذ من الصبي أو المجنون، يعني مر علينا سابقا أنه لو كان المال موجود تحت يد الصبي وكذا المجنون، وهذول غير قادرين على حفظ المال، فيجوز لك تأخذ المال من تحت أيديهم من باب الحسبة خوفا من التلف للحفاظ على مال المؤمنين. وما يؤخذ وكذلك نذكر لكم أمثلة أخرى، مما يؤخذ مما كان في معرض الهلاك والتلف من الأموال المحترمة، مثل حيوان هو معلوم المالك لكن إحنا وجدناه في أرض مسبعة، يعني فيها حيوانات ضارية وسبعة ومفترسة، فنأخذ هذا الحيوان من باب الحسبة لأجل الحفاظ عليه وإرجاعه وإيصاله إلى مالكه. أو كان هذا الحيوان موجود في أرض مسيلة، يعني فيها سيل من الماء يؤدي إلى غرقها، فيجوز لي أخذ الأموال وخرجها من الأرض قبل غرقانها بعنوان الحسبة لإيصالها إلى مالكها وصاحبها. فالعين في جميع هاي الموارد راح تكون في يد المستولي عليها أمانة شرعية، ويجب عليه حفظها يجب على هذا المستولي أن يحفظ العين، فإن كان يعرف صاحبها لزمه إعلامه بكونها عنده. إذا كان هذا المستولي يعرف صاحب العين، لازم عليه يعلم صاحب العين بأنه هاي العين موجودة عندي، والتخلية بينها وبينه، كون يؤدي التخلية ويرفع الإيد بين العين وصاحبها إذا جاء المالك وأرادها، بحيث لو أراد أن يأخذها أخذها. شنو معنى التخلية؟ يعني رفع اليد أو رفع المانع عن أخذ العين، بحيث لو أراد المالك وصاحب العين أن يأخذها لاستطاع أن يأخذها. وأما لو كان صاحبها مجهولا كما في اللقطة والضالة وغيرها، حينئذ راح يأتينا إن شاء الله يجب الفحص عن مالكها والتعريف عن المالك، فإذا حصل اليأس والتعذر من الوصول إلى مالكه تصدق بالمال أو العين على الفقير المتدين بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا. نعم، الآن راح نقرأ هاي النقطة الثانية. قال: فهو لم يكن الاستيلاء فيه على العين باستئمان من المالك وإذنه. هاي الأمانة الشرعية، الاستيلاء عليها ووضع اليد عليها ما فيه إذن من المالك، باستئمان من المالك وإذنه، وقد صارت تحت اليد لا على وجه العدوان، يعني لم يأخذها عدوانا وتجاوزا، بل أما قهرا. يعني شنو قهرا؟ يعني وقعت بيده من دون اختياره، كما إذا أطارت الريح الثوب إلى بيت الجار فصار في يده، راح يبقى الثوب عند أمانة رجع إلى مالكه. وأما بتسليم المالك لها، يعني المالك سلم العين من دون اطلاع منهما، يعني من دون اطلاع بين يد المالك والمستولي، كما إذا تسلم البائع أو المشتري زائدا على حقهما من جهة الغلط في الحساب. حصل غلط في الحساب والبائع مثلا سلم زائد أو المشتري سلم زائد من باب الغلط في الحساب، الزيادة راح تبقى أمانة في يد المستولي، أو لا يقع تحت أيدينا ونستولي عليه برخصة الشارع كاللقطة، المال المأخوذ اللي ضاع عن مالكهم، أو الضالة يعني الحيوان اللي يضل طريقه وإحنا ناخذه من دون معرفة مالكه. نعم، وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبة، إحنا يجوز لنا شرعا ننزع وناخذ المال المخصوب أو المسروق من يد السارق والغاصب من باب عنوان الحسبة لأجل إيصالها إلى صاحبها، فإن العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها أمانة شرعية يجب عليه حفظها، يعني يجب على المستولي حفظ العين. فإن كان يعرف صاحبها، يعني صاحب العين، لزمه إعلامه، كن يعطي خبر ويعلمه أنه عينك موجودة تحت إيدي بكونها، يعني بكون العين عنده، يعني عند المستولي، والتخلية بينها وبينه، يعني التخلية يعني رفع اليد ورفع المانع بين العين، بينها يعني بين العين وبينه، يعني وبين صاحبها، بحيث لو أراد أن يأخذها أخذها، يعني لو أراد صاحب العين أن يأخذ العين استطاع أن يأخذها. وأما لو كان صاحبها يعني صاحب العين مجهولا، يعني شخص لا نعرف المالك غير معروف عندنا كما في اللقطة، طبعا اللقطة من باب المثال ويشملها أيضا الضالة وغيرها والمال المجهول المالك، فهذا شنو حكمه؟ هذا يجب الفحص عن المالك، كن نبحث ونفحص عن المالك ونعرف عن المالك، وعلى ما سيأتي من التفصيل ذلك إن شاء الله راح يأتينا إن شاء الله في باب اللقطة، إنه حكم اللقطة الفحص والبحث عن المالك والتعريف عنه، إذا حصل اليأس والتعذر من الوصول إلى المالك يتصدق بالمال أو العين على الفقير المتدين بإذن من الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا. أما التكلم في أحكام العارية فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.